السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي قرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد. فنحن في ليلة الأربعاء، ليلة 13 من ذي القعدة المحرم لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 23 من شهر يونيو لسنة 21 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. وهذه يعني جلسة اختار فيها بعض الإخوة مجموعة من الأسئلة فيما يتعلق بالأضحية، وأرادوا أن يجاب عليها في هذا اللقاء. والأضحية بشكل عام هي يعني لحكمة من الباري سبحانه وتعالى، لما كان لا يتهيأ لكل الناس أن يحجوا بيت الله الحرام، فعوضهم الله تبارك وتعالى، أعني الذين لم يحجوا، عوضهم الله تبارك وتعالى بمشاركة الحجاج في شيء من نسكهم، ألا وهو النحر. فالحجاج يذبحون هديهم في يوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم العيد، فجعل الله تبارك وتعالى للمقيمين في بلادهم الذين لم يتهيأ لهم الحج أن يشابهوا الحجاج في هذا بأن يذبحوا أضاحيهم. وأيضا رتب على هذا أحكاما سيأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. والأصل في هذا كله ما قام به إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رأى في المنام أنه يذبح ولده، وقال لولده إني أرى في المنام أني أذبحك، قال فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. وفعلا أراد أن يذبح ولده تقربا لله تبارك وتعالى بذلك، لأنه كان أمرا من الله تبارك وتعالى. ثم قال الله جل وعلا وفديناه بذبح عظيم فلم يذبحه. فصارت هذه سنة لنا في أن نقدم الأضاحي لله تبارك وتعالى تقربا إليه. ومما يتقرب إلى الله به في الذبح هي الأضحية والهدي والعقيقة والنذر. وإن شاء الله تعالى نبدأ بذكر، أو يبدأ أخونا عمر حفظ الله تعالى بذكر الأسئلة المجموعة في أحكام الأضحية، ويجاب عليها بقدر ما يسر الله جل وعلا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نفع الله بعلمكم شيخنا. السائل يسأل: ما هي الحكمة من الأضحية؟
نعم، الحكمة من الأضحية والعلم عند الله جل وعلا هو تشبه المقيمين بالحجاج كما ذكرنا في مقدمة الكلام، واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مشابهة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما قدم له الذبح من الله جل وعلا. نعم.
ما حكم الأضحية؟
الذي عليه جماهير أهل العلم أن الأضحية سنة مؤكدة. نعم، ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، ولكن الجمهور الأكثر على أنها سنة، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بل لم يترك الأضحية صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك لا ينبغي لأحد يسر الله له وأعطاه من المال أن يقصر في هذا الباب. ولذا جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فقال له: الأضحية واجبة؟ فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. فعاد السؤال وقال: أهي واجبة؟ قال: قلت لك ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. يعني التزم بهذا. وقد ذكر الإمام الترمذي أنها سنة عن عامة أهل العلم، أنهم يقولونها سنة. وذكر ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى هذا الأمر، وقال: لا ينبغي لأحد يسر الله له أن يترك الأضحية. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فبين على أنه إذن باختيار الإنسان يضحي أو لا يضحي. فهي في الصحيح سنة مؤكدة، ولا يوجد دليل صريح على أنها واجبة والعلم عند الله جل وعلا.
من جاءته البهيمة كهدية فهل له أن يجعلها للأضحية؟
من تملك شيئا من الأنعام الإبل والبقر والغنم وأراد أن يضحي بها فلا بأس بذلك، سواء تملكها بشرائها، تملكها بكونها هدية، يجوز له أن يضحي بها، لأنها طالما أنها أهديت له فقد ملكها وبالتالي له أن يضحي بها. نعم.
ما حكم من يستدين ليشتري الأضحية؟
لا بأس أن يقترض الإنسان قرضا حسنا ليشتري أضحية، لكن لا يجوز أن يأخذ قرضا ربويا ليذبح أضحية، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. أما أن يأخذ قرضا حسنا من صديق أو قريب أو جار أو اللي يكون فيستقرض لكي يضحي لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، وإن لم يستقرض فهو غير لازم، لأنه في النهاية سنة مؤكدة وعلى المستطيع أيضا. نعم.
ما هي البهائم التي يشرع التضحية بها؟
نعم، نقل القرطبي وابن عبد البر وغيرهما الإجماع على أن الأضحية لا تكون إلا في بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام ثمانية وهي الإبل والبقر والغنم والماعز، والإبل بنوعيها يعني البعير والناقة، والبقر أيضا بنوعيه الثور والبقر، ويدخل في هذا الجاموس والعلم عند الله جل وعلا، والغنم بنوعيه وهو الماعز والشياه، والماعز اللي هو ذكره التيس وأنثاه الصخلة، والخراف الذي هو ذكره الخروف وأنثاه النعجة، هذه هي التي يضحى بها، ولم يثبت أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بغيرها، وإنما الأضحية تكون من بهيمة الأنعام كالهدي تماما، إنما يكون من بهيمة الأنعام. وأما ما ينقل أنه يعني يضحى بطير أو نعام أو ديك أو غير ذلك، كل هذا لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، والعلم عند الله جل وعلا. فالشاهد أن الأضحية لا تكون إلا في بهيمة الأنعام التي قال الله تبارك وتعالى ثمانية أزواج، من الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين. نعم.
ما هو السن المناسب في الأضحية؟
السن المقبول في الأضحية في الإبل والبقر والماعز الثني، وأما في الشياه الضأن فالجذع، والثني في الإبل ما بلغ 5 سنوات ودخل في 6، أقل من 5 سنوات لا يضحى به، والبقر ما بلغ 2، أقل من 2 لا يضحى به، والماعز ما بلغ 1، أقل من 1 لا يضحى به، والضأن هو الذي اختلف فيه أهل العلم اللي هو الخروف والنعجة، هذا الذي اختلف فيه أهل العلم، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يضحى إلا بما كمل 1 يعني ثني بالنسبة لي النعجة والخروف اللي هو الشياه، أنه لابد أن يبلغ 1 الضأن، وذهب أحمد وأبو حنيفة إلى أنه ما بلغ 6 أشهر يجوز أن يضحى به، واشترط الأحناف أن يكون شكله يعني ضخم بحيث أنه كأنه بلغ 1، وبعضهم قال حتى يصل إلى 7 أشهر، بعضهم قال 8، بعضهم قال إلى 10 أشهر، والأحوط ألا يضحي الإنسان إلا بما بلغ 1 ليخرج من الخلاف، لأن كثيرا من أهل العلم يرون أنه لا يضحى بما دون 1، فالأحوط أن يضحي بما بلغ 1 فما فوق، هذا هو الأحوط، لكن لو ضحى 10 أشهر وكان كبيرا من الضأن وليس الماعز، الماعز لابد 1، والبقر لابد 2 فما فوق، والإبل لابد 5 سنوات فما فوق، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ما هو الأفضل في الأضحية من أنواع الأنعام؟
اختلف أهل العلم في هذا، فذهب الحنابلة والشافعية لأنه الإبل لأنها أكثر لحما، ثم البقر ثم الغنم، فيقول لأنها أنفع وأكثر لحما وينتفع بها الناس أكثر، فقدموا الإبل ثم البقر ثم الغنم، وأيضا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة، من جاء بالساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، من جاء الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا. قالوا إذن الإبل أفضل، وذهب المالكية إلى أنه الغنم أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه ضحى إلا بكبش صلى الله عليه أو بكبشين صلى الله عليه وسلم، فكل سنة ضحى فيها النبي كان يضحي بكبش صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن هو الأفضل، الأفضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يظهر العلم عند الله أن الغنم أفضل هو الكبش كما فعل النبي صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
ما هي العيوب المؤثرة في الأضاحي، وما هو حال بعض العيوب كالأسك ومكسور القون والأحول ومقطوع الذيل والأسود ومكسور الأسنان؟
نعم، العيوب المؤثرة في الأضحية التي لا تجزئ معها الأضحية هي كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأضاحي التي لا تجزئ، يعني لا تقبل عند الله تبارك ولا يعتبر ضحى، وهي العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والهزيلة التي لا تنقي يعني نحيفة جدا ما فيها لحم، والمريضة البين مرضها. وهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أمورا قال لابد أن تكون بينة، عوراء بين عورها، عرجاء بين عرجها، هزيلة لا تنقي، وفي رواية الكثيرة، والمريضة البين مرضها. قالوا هذه وما هو مثلها أو أشد، يعني العوراء أشد منها العمياء، العرجاء أشد منها مكسورة، مكسورة الرجل أو اليد، الهزيلة أشد منها، والمريضة أشد منها، كما في قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، يعني هذه الخمسة هي تكون شارفت على الموت، فهذه أيضا لا يجوز حتى لو أدركناها وهي حية لا يجوز التضحية بها، لأن هذه أشد من المريضة، أشد من المريضة، المنخنقة الموقودة المتردية النطيحة ما أكل السبع، هذه أشد من المريضة، لذلك هذه أيضا لا تجزئ. إذن ما كانت في هذه الأمور الأربعة أو أشد أو مثلها فهذه التي لا تجزئ في الأضحية. أما ما كان أقل من ذلك فوقع الخلاف بين أهلها، بعض أهل مثلا يقول مكسورة القرن، مثلا مقطوعة الذيل، مكسورة الأسنان السوداء، مثلا فيها عرج يسير ليست عرجاء بين عرجها، الحولاء مثلا يعني في حول في عينها، فالظاهر الله العالم يعني هذه يعني تجزئ في الأضحية، لكن لا شك كلما كانت الأضحية أكمل كلما كان هذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، يعني وضحى بكبش يمشي في سواد وينظر في سواد، والظاهر الله العالم أن الإنسان يتذكر أنها قربة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فيحرص على أن تكون هذه الأضحية يعني سليمة بقدر ما يستطيع من أي عيب يعيبها، أبدا أي عيب، يعني كلما كملت كلما كان أفضل، أن يتذكر أنه يتقرب بها إلى الله جل وعلا. ويفرق أهل العلم بين مقطوعة الذيل ومقطوعة الإلية، لأن الغنم سبحان الله أنواع، في بعض الأغنام لها ذيل وليس لها تفل اللي هو الإلية، وبعضها لها إلية، مقطوعة الذيل ما تضر وإن كان الأكمل يكون ذيلها موجودا، لكن لو ضحى بمقطوعة الذيل فلا يضر لأن الذيل لا يؤكل أصلا، لكن مقطوعة التفل اللي هو الإلية الذي عليه أكثر أهل العلم أنها لا تجزئ، لأن الإلية تؤكل وينتفع بها فلا تجزئ إذا مقطوعة الإلية، فلذلك يفرق بين هذه وهذه. أما الخروف أسود أو مثلا أحول أو غير ذلك من الصفات التي لا تؤثر، فالأكمل أفضل، لكن تجزئ هذه الخراف. نعم.
ما هو الفعل عند طروء العيب المخل على الأضحية بعد تعيينها؟
إذا طرأ بعد تعيينها ينظر إذا كان في تقصير وإهمال من صاحبها لا يضحى بها، أما إذا كان بدون إهمال وقع لها العيب هذا فلا بأس. جاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه أهدى هديا فوجد يعني بعيرا يعني من الهدي أصيب، فقال إن كان أصيب قبل أن يعني يعين فأبدلوه، وإن كان أصيب بعد ما عين فلا شيء فيه. فالقصد هذه الإصابات التي تصيب هذه البهائم إذا كانت أثناء تقديمها إلى مثلا الذبح، مثلا نزل من السيارة سقط وانكسرت رجله وهو يريد أن يذبح أصاب عينه، أو ضرب رأسه بالجدار فأصيبت عينه، هذه كل أشياء لا تؤثر إن شاء الله تعالى، لكن يشتريه هكذا أو يصاب بإهمال منه فإن هذا لا يجزئ في الأضحية. فالقصد أن هذه العيوب إذا كانت طارئة لا يضر، وبالمناسبة أيضا لا بأس أن يضحي، يعني ليس بالضرورة أن يكون الخروف عربيا، يعني ممكن يكون سواكني، ممكن يكون بربري، ممكن يكون مهجن، ممكن يكون استرالي، كل هذا جائز إن شاء الله تعالى، لكن أهم شيء كلما كمل كلما كان أفضل عند الله تبارك وتعالى.
إذا اشترى أضحية فهل يجوز له أن يبدلها بخير منها؟
الظاهر نعم، إذا اشترى أضحية يعني عينها أنها أضحية ثم أراد أن يبدلها بخير منها الظاهر نعم يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة أمر المصدق إذا يعني كانت تجب عليه مثلا بنت لبون ولم يجد إلا حقة فأذن أن يأخذ الحقة ويعوضه، فيجوز والعلم عند الله تبارك وتعالى. يمكن يقاس هذا أيضا على رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نذرت أن أصلي ركعتين في بيت المقدس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليها هنا في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي لأنه أفضل، فإلى الأفضل ما يضر إن شاء الله تعالى يجوز. فإذا مثلا أراد أن يضحي مثلا ب مثلا يعني عنز مثلا ثم غيره إلى كبش، نقول كبش أفضل، فلا أو نعجة بدلها يعني كبش فنقول كبش أفضل. فالمهم من أقل إلى أعلى نعم، أما من أعلى إلى أقل لا يجوز. نعم.
هل البعير والبقرة تجزئ عن أكثر من شخص؟
نعم، حديث جابر أن كنا في الحديبية يقول نشترك السبعة في البقرة والسبعة في البدنة، فالسبعة ممكن يشتركون في البقرة، لكن إذا كان الإنسان مخيرا يعني إما يكون شات لوحده، حتى عند من يقول أن البقر أفضل من الشاه مثلا أو الإبل أفضل من الشاه، لكن إذا قدم البعير لوحده أو قدم البقرة لوحده، أما أن يشترك مع سبعة لا، يقدم شاة لوحده أفضل. فالمهم أن نعم البقرة تجزى عن سبعة والناقة والبعير يجزى عن سبعة. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم اشتراك اثنين في شراء خروف واحد للأضحية؟
لا يصلح هذا، الأصل في الأضحية أن تكون عن شخص واحد هو الذي يشتريها من ماله، الشخص الذي يشتريها من ماله. إذا كانت يعني إذا قلنا بالوجوب أنه لا تجب على شخص واحد، تكون لشخص، أما أن يشركه معه في الأجر هذا موضوع ثاني، لكن أن يشترك اثنان في شراء لا ما يصلح هذا أبدا، وإنما تكون من واحد. نعم.
هل يجوز أن يشترك الأب مع الأولاد في شراء الأضحية؟
كذلك إذا كان يتبرعون لأبيهم يعني يساعدونه في شراء الأضحية نعم، أما يشتركون لا، لكن يتبرعون بحيث باب المساعدة في شرائها نعم.
هل يمكن اشتراك أكثر من شخص في ثواب الأضحية؟
الأجر نعم، في الأجر نعم يمكن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ضحى قال هذا عن محمد وعن من لم يضحي من أمة محمد، فأشرك معه غيره، فيمكن أن تشرك معك غيرك تقول هذا عني وعن أهل بيتي أنا وزوجتي وأولادي، أو أنا وأخوالي وأعمامي، أنا وأمي وأبي، لا بأس أن تشرك معك غيرك في أجر الأضحية. نعم.
من كان يسكن وزوجته في بيت واحد مع والده فهل تكفي ذبيحة واحدة؟
الأصل الذبيحة للحمولة اللي جالسين في بيت واحد إذا كان مطبخهم واحد، أما إذا كانوا يسكنون في شقق كأنهم في عمارة، يعني مثل الذي في عمارة الآن، العمارة فيها مثلا 20 شقة مثلا، كل واحد يعتبر يعني بيتا قائما لوحده، كذلك لو كان يسكن عند والده شقة منفصلة يعني له مطبخه وكذا، لكن يتقهوى العصر عند والده أو يمر عليه في النهاريات وكذا، لكن غداؤه كل يوم لوحده كما يقال ماتشلته لوحده، يعني طباخ الطبخ وكذا كل يوم يتغدى لوحده، إلا يوم في الأسبوع مثلا ينزل يتغدى، هذا كل واحد بيت لوحده مستقل. أما إذا كان يوميا مع والده في غدائه في عشاء وكذلك زوجته وكذا، يعني المطبخ اللي عنده في الشقة مثلا عبارة عن تحضيري مثلا، نعم هؤلاء أضحيتهم واحدة. أما إذا كان مستقلا استقلالا تاما في دور الذي هو فيه أو الشقة التي هو فيها، فكل واحد له أضحيته، والعلم عند الله جل وعلا.
متى يبدأ وينتهي وقت الأضحية؟
وقت الأضحية يبدأ بعد صلاة العيد، يبدأ بعد صلاة، والأفضل بعد خطبة العيد، يعني بعد الصلاة والخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح بعد ما ينتهي من خطبة العيد، يعني كان يصلي العيد ثم يخطب ثم يذبح صلى الله عليه وسلم، فالأفضل أن يذبح بعد الخطبة، لكن لو ذبح بعد أداء الصلاة لأن الخطبة غير واجبة سماعها، المهم أنه بعد صلاة العيد فيجوز، لكن السنة أن يكون بعد انتهاء خطبة العيد. وبالنسبة لمن لا يصلي لم يصلي العيد، أو بالنسبة لمن هم في البادية مثلا بعيدون عن البلد ما يأتون البلد صلاة العيد، فهؤلاء أيضا يقدرون وقت صلاة العيد اللي هو بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وبعد ذلك يذبحون ويتركون وقتا لأداء الصلاة، خلنا نقول 10 دقائق ربع ساعة، يعني هو حتى ترتفع الشمس قيد رمح يمكن يبي له 3 ساعة من بعد الشروق، ثم بعد ذلك يعطون الصلاة مثلا 10 دقائق أو ربع ساعة، يعني خلنا نقول بعد الشروق 35 دقيقة يمكنهم أن يذبحوا أضحيتهم. نعم.
هل تجزئ الأضحية عن العقيقة؟
الظاهر لا، العقيقة لها سبب والأضحية لها سبب، العقيقة مرتبطة بالمولود، ولذلك قال كل مولود مرهون بعقيقته، فالعقيقة لها سبب، كما أن الهدي غير الفدية في الحج، كذلك العقيقة غير الأضحية، لا تجزئ الأضحية عن العقيقة، والعلم عند الله جل وعلا، وإن كان بعض أهلهم يقول بذلك لكن صحيح أنها لا تجزئ. نعم.
نفع الله بعلمكم. ينتشر عند البعض شراء كبشين مثلا فيذبح أحدهما في يوم عرفة ويذبح الآخر أضحية في يوم العيد،
هذا ليس له أصل، الأضحية مشروعة في يوم عيد الأضحى، ليس مشروعا إنسان يذبح ذبيحة في يوم عرفة، لكن يوم عرفة يعني يوم مبارك للصدقة والصيام بالنسبة لغير الحاج، لكن أن يقيده بالذبح لا، ليس هناك شيء اسمه الذبح ليوم عرفة، فالذبح ليوم عيد الأضحى اللي هو بعد عرفة بيوم، أما عرفة نفسه لا، ما في شيء اسمه يذبح ليوم عرفة، لكن يوم عرفة يوم الصدقات، فإذا ذبح الذبيحة على من باب أنه يريد اللحم لا يريد الذبيحة، يعني الذبح نفسه ليس فيه أجر، لكن الأجر في اللحم الذي يوزع، فلا فرق بين من ذبح يوم عرفة وبين من اشترى لحما ووزعه على الفقراء، فالذبح نفسه ليس قربة لله تبارك وتعالى يوم عرفة، وإنما يوم عيد الأضحى، فيوم عرفة يوم صدقة. نعم.
إذا فات وقت الأضحية ولم يضحي فماذا يفعل؟
على قول من يقول إن الأضحية واجبة فتبقى في ذمته، ومن قال إن الأضحية سنة فاتت خلاص، فات وقتها، يعينها الله السنة القادمة إن شاء الله تعالى، فمن فاته أن يضحي خلاص فاتت الأضحية، لكن إذا كان نسي له أن يذبح، أما إذا كان القول بالوجوب وهو قول الأحناف وبعض الحنابلة أنه تجب الأضحية اختيار شيخ ابن تيمية فإنه يجب عليه أن يضحي خاصة إذا عينها. نعم.
ما حكم الذبح قبل صلاة العيد؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ذبح قبل العيد فهو لحم قدمه لأهله. وذاك بعض الصحابة أبو بردة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ذبحت قبل الصلاة، قال هو لحم قدمته لأهلك. فالذبح قبل صلاة العيد هذا يعني ليس أضحية، وإنما كأنه اشترى ذبيحة مثل هذه الأيام مثلا، لا 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 يعد أضحية. نعم، يعني إذا يريد أن يضحي يشتري واحدة يذبح واحدة ثانية بعد العيد. نعم. عفوا أنا نسيت متى ينتهي وقت الذبح، أنا تكلمت عن بدايته وهو من طلوع الشمس وارتفاع عقيد رمح إلى انتهاء الصلاة أو الخطبة، ينتهي وقت الذبح على قولين لأهل العلم. قول أنه ينتهي في ثالث أيام العيد، يعني اللي هو عندنا العيد يوم العاشر من ذي الحجة، والحادي عشر أول أيام التشريق، والثاني عشر ثاني أيام التشريق، يعني بغروب يوم الثاني عشر من ذي الحجة ينتهي وقته الأضحية. والقول الثاني أنه ينتهي وقت الأضحية بثالث أيام التشريق، يعني بالثالث عشر، يعني عنده يوم العيد ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر حتى تغرب الشمس. وهذا هو الصحيح، والعلم عند الله تبارك وتعالى أن مدة الأضحية أربعة أيام، يوم العيد ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر حتى تغرب الشمس. إذا غربت الشمس انتهى وقته الأضحية، والأحوط الإنسان يضحي قبل ذلك، يعني في اليوم الأول، هذا الأصل، ما حصل اليوم الثاني ما حصل اليوم الثالث لا يتأخر إلى اليوم الرابع ويوقع نفسه في الخلاف. نعم.
ما يطلب ممن أعاد الأضحية عند دخول أول ذي الحجة؟
نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشره شيئا، يعني يمتنع من أخذ الشعر البشر اللي هو الجلد والظفر، يمتنع عن أخذ هذه الأشياء طالما أنه يريد أن يضحي. نعم.
ما هو حكم الأخذ من الشعوي والأظفار؟
مكروه، يكره له ذلك، لكن لو أخذ لا شيء عليه، ما عليه فدية ولا عليه غرامة مالية ولا عليه أن يصوم ولا عليه شيء، لكن نقول الذي لم يأخذ أفضل له أجر، لكن الذي أخذ لا يؤثر في أضحيته ولا يأثم، ولكن نقول تركت الأفضل، لأن في بعض الناس يظن أنه إذا أخذ من شعره أو من ظفره أو حلقة أو ما شابه ذلك أن أضحيته باطلة، هذا غير صحيح، الأضحية صحيحة إن شاء الله تعالى. ولذلك البعض ممكن ما يضحي حجة أن يقول ما أستطيع أني ما أخذ فخلاص أترك الأضحية، لا، ضحي ولو أخذت يعني تركت الأفضل، والذي لم يأخذ له أجر أكثر إذا كان فعل هذا على سبيل الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عائشة رضي الله عنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهدى يوم العيد فلم يمنعه ذلك من أخذ شيء من مما حل له. فالقصد أنه يشبه المحرم في هذا الجانب وهو عدم أخذ شيء من شعره وبشره وظفره، لكن لو أخذ الأضحية لا شأن لها، الأضحية صحيحة إن شاء الله ولا شيء عليه، والعلم عند الله جل وعلا.
هناك من عقد العزم على الأضحية لكنه لم يشتوي الأضحية إلا في السابع من ذي الحجة، فمتى يمتنع عن أخذ شعوه وظفره؟
نعم، إذا أراد أحد أن يضحي خلاص نوى الأضحية يمتنع من أول ذي الحجة، يمتنع من أول ذي الحجة من أخذ شيء من شعره وظفره. قضية الأضحية متى اشترى هذا موضوع ثاني، لكن طالما أنه نوى أن يضحي فإنه يمتنع من أول ذي الحجة. نعم، إلى اليوم إلى أن يضحي يعني.
حكم من نوى أن يضحي قبل العيد بيوم وهل يمسك في شعره وظفره؟
كذلك الذي لم ينوي إلا قبيل العيد مثلا في الثامن مثلا من ذي الحجة قرر أنه يريد أن يضحي الآن يمتنع من الأخذ من شعره وظفره وبشره. نعم.
ما حكم الشعر الذي ينبت في وجه المرأة؟ هل يمكن لها إزالته وهي تريد الإضحية؟
نعم يمكنها أن تزيله، لأن هذا لا يدخل في التنعم أو التزين، لأن المنع من أخذ الشعر والظفر والبشر اللي هو يعني نوع تنعم، لكن هذا ليس من باب التزين المرأة، وإنما هذا من باب إزالة العيوب، إزالة شعر الشارب المرأة أو اللحية أو ما شابه إذا كان يخرج لها بعض الشعر لها أن تزيله. نعم.
من أخذ من شعره أو ظفره وهو يريد أن يضحي فهل أضحيته باطلة؟
لا، قلنا قبل قليل أن الأضحية صحيحة إن شاء الله تعالى.
حكم الظفر يريد أن يسقط، هل يمكن لمن عنده أضحية أن يقطعه؟
نعم، إذا كان ما تعمد هو إزالته بالبداية وإنما انكسر لأي ظرف من الظروف له أن يزيله في مثل هذه الحالة ولا يضر إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هل هناك شروط متعلقة بالمضحي وهل تجزئ إذا ذبحها كتابي؟
نعم، المضحي الأصل فيه أن يكون مسلما عاقلا مميزا على الأقل، يعني هذا من تجوز أضحيته، واختلف أهل العلم في الكتابي هل تجزئ أضحيته أو لا تجزئ، والأظهر الذي عليه الأكثر أنه نعم تجزئ أضحية الكتاب كما تجزئ ذبيحته، وبعض أهل العلم يرى أن الأضحية في حد ذاتها تقرب إلى الله تبارك وتعالى فلا تجزئ أضحية الكتاب، لكن ظهر الله العلم عليه الأكثر أنها تجزئ أضحية الكتاب لو ضحى الكتابي، طبعا يعني باشر الذبح الكتابي وإلا الأضحية أضحية مسلم، فلا بأس إن شاء الله تعالى. وكذلك المرأة لها أن تضحي، لو كانت مرة هي أن تذبح الذبيحة بيدها أيضا لا بأس، يجوز لها ذلك. فالمهم أنه المضحي الأفضل أن يكون مسلما، لكن يشترط أن يكون عاقلا لا تحتاج إلى نية، أو يكون مميزا. نعم.
ما هو حكم ذبح الأضحية ليلا؟
لا بأس، لا بأس تذبح نهارا تذبح ليلا لا بأس إن شاء الله تعالى.
ما هو حكم الأضحية عن الميت؟
يعني الأضحية عن الميت خلينا نقول لها ثلاث أحوال. الحال الأول أن يكون الميت ترك مالا وأوصى بهذا المال أن تخرج منه أضحية له في كل سنة، فهذا هنا هذه وصية من الميت، فهذا لا بأس يضحى عنه كل سنة من ماله، لأنه ترك مالا وأوصى أن يضحى له من هذا المال، فهذا لا بأس به. الحالة الثانية أن يشرك الحي الميت معه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا عن محمد وعن من لم يضحي من أمة محمد، قد يكون فيهم أموات، فالإنسان يشرك مثلا يقول هذا عني وعن والدي والدتي وهما قد توفيا مثلا فيشركهما معه في الأضحية لا بأس، وإن لم يوصيا بذلك، فهذا يسمى إشراك الحي مع الميت. الذي فيه كلام بين أهل العلم الذي هو أضحية عن الميت فقط، يعني يضحي الرجل بأضحيتين، أضحية له وأضحية لوالده المتوفى بدون وصية ولم يترك مالا لهذه الأضحية، فقط هو يتبرع بها لوالده فقط، هذه هي التي اختلف فيها العلم. بعض أهل العلم قال أن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا جرى عليه عمل الصحابة، ولا نقل عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك، ولا أوصى يعني أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا حريصين على الخير، قال لم يثبت هذا أبدا، ولو كان هذا مشروعا كان فعلوه أو نبههم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. والذي أباح ذلك قال هذا من عموم الصدقات، والصدقة جائزة عن الميت وهذا من الصدقة فتجوز، فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، ولكن الأحوط أن يشرك الحي مع الميت، يقول عني وعن والدي حتى لو كانت أضحيتين، فيقول عني وعن والدي أو والدتي أو أبائي أو أمهاتي وهكذا، والله أعلم.
هل يجوز إعطاء الناحر شيئا من الأضحية؟
يجوز، نعم، الذي ينحر الأضحية لك أن تعطيه شيئا، بس ليس على سبيل الأجرة، يعني ثمن ذبحه لا، أجرته شيء، وتعطيه على سبيل الهدية لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى.
من أعطى لجنة خيرية مالا ليذبح عنه خارج البلد، هل يعد هذا في حكم التوكيل؟
نعم، توكيل، هذا يوكل غيره أن يذبح عنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.
نفع الله بعلمكم. ما هو حكم نقل الأضاحي خارج البلد؟
نقل الأضاحي خارج البلد له حالتان، إما أن تذبح في البلد ثم تنقل إلى خارج البلد في ثلاجات مثلا وبرادات وكذا إلى خارج البلد، هذا لا خلاف فيه إن شاء الله تعالى. الحالة الثانية أن تذبح خارج البلد. الأصل في الأضحية مثل الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. كذلك الأضاحي الأصل أنها من أهل البلد لأهل البلد، لأن يطعم فيها البائس الفقير، أي من أهل البلد. فالقصد أن الأضاحي تكون من أهل البلد لأهل البلد، ولا تنقل إلى خارج البلد. لكن لو نقلت فالظاهر أنه لا بأس بذلك، كالصدقات وغيرها تنقل، بل حتى الزكاة. الزكاة يجوز نقلها إلى خارج البلد، خاصة إذا كان هناك حاجة في خارج البلد لا مانع نقل الزكاة. كذلك الأضحية، والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يجوز نقلها، والأولى أن تكون في البلد. لكن لو نقلت، لو ضحى الإنسان خارج البلد لا بأس بذلك. لكن أهم شيء لا يفعل هذا الأمر من باب دور الرخص، يعني فلتطم أنفسنا بالأضاحي. يعني عندنا في الكويت، أنا ما أدري عن خارج البلد، الكويت لما تكون الأضحية مثلا 100 دينار، 120، 140، 150 دينار، فلتطم نفوسنا بهذا. أحيانا نصرف هذا مرة بالسنة، أحيانا نصرف واحد يروح مطعم يحط له 60-70 دينار مثلا مطعم، أو يشتري له حاجات معينة ب 150 أو 200 دينار، أحيانا يشتري له دراجة نارية أو دراجة هوائية ب 200 دينار 300 دينار. فلتطم أنفسنا بالأضاحي. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان تطيب نفسه بهذه الأضحية قدر ما يستطيع، يعني لا يذهب إلى الخارج لأن أرخص. ممكن يتصدق في الخارج على الفقراء هناك بالأضاحي هناك، لكن أضحيته هنا يأخذ الشيء الطيب، ولو دفع شيئا من المال طالما أنه مقتدر. فتطيب نفسه، فلتطيب نفوسنا بأن نضحي في بلادنا. نعم.
هل يشرع توجيه الأضحية إلى القبلة؟
نعم يشرع، لأن عمل صالح فيوجه القبلة. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان يوجهها إلى القبلة، بل ذكر عنه أنه كان إذا لم توجه القبلة لم يأكل منها. فنعم يشرع توجيه الأضحية إلى القبلة، وإن كان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرص على ذلك أو صنع ذلك، لكن قال هذا هو الأصل، وفعل عبد الله بن عمر يكفي في هذا. نعم.
ماذا يشترط في آلة النحر؟
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. اشترط أن تكون حادة حيث أنه لا يعذب الذبيحة، وإنما يرفق بها ولا يذبح أمام أخواتها، ولا يحد السكين أمامها، و يسرع في نحرها، وأن تكون سكين حادة وما شابه ذلك. نعم.
ماذا يقال عند نحو الأضحية؟
يقول بسم الله الله أكبر. إذا أراد إنسان أن ينحر فصلي لربك وانحر، يقول بسم الله الله أكبر أثناء نحر الأضحية. وإن قال بسم الله فقط يكفي، يقول الله تبارك وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. نعم.
نفع الله بعلمكم. ما هو حكم التسمية؟
التسمية واجبة، لقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وذهب بعض أنها شرط ولا يسقط حتى بالنسيان، كما اختيار بن حزم بن تيمية أنه لا يسقط هذا الشرط ولو بالنسيان. يعني واحد نسي أن يقول بسم الله قال لا تؤكل ذبيحته، ولكن الذي عليه الأكثر أنها تؤكل ذبيحته إذا كان ناسيا، وهذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى. لكن الشاهد إذا تعمد أن لا يذكر اسم الله عليها لا تؤكل هذه ميتة، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فلا تؤكل إذا لم يذكر اسم الله عليها عمدا. أما إذا لم يذكر نسيانا فالله تبارك وتعالى قال للمؤمنين أمرهم أن يقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
هل الدم الخارج من البهيمة عند ذبحها يكون نجسا؟
نعم، هذا هو الدم المسفوح، هذا هو الدم المسفوح. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالدم المسفوح نجس بالإجماع، فهذا دم مسفوح، دم الذبيحة فإنه نجس. نعم.
كيف يقسم لحم الأضحية؟
الأصل أن لحم الأضحية يعني يجوز له أن يأكله يطعمه أهله، ويجوز له أن يتصدق به، ويجوز له أن يهديه، ولو قسمه ثلاثة أقسام كما يذهب إلى هذا كثير من أهل العلم، ثلث يأكله أهل بيته، وثلث يهديه لجيرانه وأقاربه، وثلث يتصدق به على الفقراء. طيب،
أحسن الله إليكم. ماذا الفعل إذا ذبحت الأضحية في مكان كان فيه شرك أو بدعة؟
لا يجوز، لا يجوز. لذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح ببوانة، قال هل كان فيها من صنم يعني يعبد من دون الله تبارك وتعالى؟ فقال لا، قال أوفي من أدرك. فإذا كان المكان الذي يذبح فيه فيه يعني شرك بالله، لا يجوز أن تذبح الذبيحة في هذا المكان، لأنه تشبه بالمشركين، إن لم يكن يعني نفس الذابح هو يتقرب إلى هذه الأصنام والعياذ بالله بالذبح في هذا المكان. نعم، انتهت الأسئلة. طيب، إذن هكذا يقول، انتهت هذه الأسئلة. فأسأل الله تبارك ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتقبل منا ذبائحنا وأضحياتنا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسن. هذه بعض الأحكام التي جمعها إخوتنا حفظهم الله تبارك وتعالى أسئلة حول الأضحية، أسأل الله أن ينفع بها، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.